يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 6 بعد 10. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية وذاك ما يطيها. من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه ايه؟ دولة بنيت بدماء. ايه؟
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك يهسل وتجيبي له 50 استاذ يدرس، ما يطلع بعد دراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوالم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمين كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمه؟ هي تم لقيمه تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضه بس مخسفه من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك مكانك. لا لا، وخر وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد بعد بعد.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
كان الحديث في الحلقة الماضية قد تم به المحور الثاني من محاور هذا البرنامج، فقد بدأ برنامجنا هذا بمحوره الأول الذي عنونته الحدث وملابساته، بعبارة أخرى مجزرة سبايكر وتفاصيلها. وحين تم الكلام في هذا المحور قادتنا نهاية الحديث إلى المحور الثاني الذي عنونته وجه الاعتبار من الحدث، العبرة من مجزرة سبايكر قطعا ضمن الواقع الشيعي. تم الكلام في هذا المحور، أعني المحور الثاني، وقادنا الحديث إلى المحور الثالث، وهذه أول حلقة من حلقات المحور الثالث من محاور هذا البرنامج. المحور الثالث عنوانه المرجعية الشيعية عموما والمرجعية السيستانية خصوصا. في الحقيقة سيتركز الحديث على مرجعية السيستاني. لماذا؟ لأنها هي المرجعية الفعلية، هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية هي امتداد لمرجعية الخوئي، وهاتان المرجعيتان هما سبب تأصل الاستخذاء العقائدي في الواقع الشيعي العراقي، والذي بسببه فإن شباب ضحايا مجزرة سبايكر من دفعوا للدفاع عن أنفسهم. قطعا هذا من وجهة نظري، هذا هو جوابي على سؤال طرح نفسه بنفسه، وذكرت أجوبة الآخرين، لكنني أتحدث عن قناعتي لا شأن لي بالآخرين. الكلام يتركز على مرجعية السيستاني لأنها مثال وأنموذج للمرجعية الشيعية عبر تاريخ عصر الغيبة الكبرى، ولأنها المرجعية على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي، فهي السلطة الحاكمة فعلا في العراق. صحيح أن السيستاني لا يقال له من أنه رئيس الجمهورية، ولا يقال له من أنه رئيس الوزراء، ولا يوصف بوصف من الأوصاف، فرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسائر الأوصاف والعناوين الأخرى هي التي تتحكم بالناس. السيستاني يتحكم بهؤلاء، يتحكم بأصحاب العناوين، هو الذي يختار رؤساء الوزراء، وهو الذي يتحكم بهم، وفي ظل حكومته يفسدون ويفسدون ويفسدون وهم في أمان، لأن المرجعية الفاسدة في النجف هي التي تعطيهم حصانة. هذا كذب يضحكون به عليكم من أن المرجع لا يقابل سياسيين، هذه أضحوكة. سأحدثكم عن أسلوب المخاتلة عند السيد السيستاني على طيلة حياته وبالحقائق، وأنتم احكموا بأنفسكم. هذا جزء من أسلوب المخاتلة عند الرجل، سأعرض لكم الحقائق، وإذا كان كلامي ليس سليما ردوه علي، ليس في هذه الحلقة، ربما في الحلقة القادمة سأحدثكم عن أسلوب المخاتلة في حياة هذا الرجل من البداية وليس الآن، ومن مصادرهم، من مصادرهم وحقائق أنتم تعرفونها سأعرضها لكم بالتفصيل. إذا وجدتم أن كلامي ليس منطقيا وليس صحيحا فردوه علي، ناقشوني بنفس الطريقة التي أناقش الموضوعات بها، بالأدلة والوثائق والحقائق وبأسلوب العرض المنطقي الواضح الصريح وبعربية بينة واضحة مفهومة للجميع. ردوا علي بهذا الأسلوب، أقنعوني. إذا ما أقنعتموني والله أمام الناس سأتنازل عن كل ما أقول. إنني لا أخجل من الاعتذار من الخطأ، أعتذر من خطأي على رؤوس الأشهاد في الدنيا بدلا من أن أفضح على رؤوس الأشهاد في ساحة الحساب يوم القيامة. ردوا علي الحقائق بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، وأنا إذا ما لامس كلامكم قلبي واقتنعت بذلك والله 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 أمام الملأ سأنسحب من كل كلمة قلتها، وأكون مستعدا لأي ضريبة تدفع اتجاه ذلك. عنوان محورنا الثالث: المرجعية الشيعية عموما ومرجعية السيستاني خصوصا. سأركز الحديث على مرجعية السيستاني، ولكنني سأتحدث عن المرجعية الشيعية عموما في المجالات التي أحتاج للحديث عنها. قبل أن أدخل في التفاصيل نذهب إلى هذا الفاصل.
عن الأخماس اللي خذوها وين صرفوها الجماعة بيا طريقة وزعوها ألف مليار بدخلهم والرعية جوعوها احتار اليتيم بملبسه وباللقمة واهل الاخماس تسيدت على الامه اش هالنقمه اعظم هو اشد من هالنقمه منه عينهم عالناس منه الامرهم سادتكم ما بيهم خير خاب ينصرهم منه العينهم عالناس منه الأمرهم سادتكم ما بيهم خير خاب ينصرهم وين اللي يفضحهم وين ضحكتنا وكافش بيكم وكاف تخدسون
البراءة. البراءة مفتاح عقيدتنا، البراءة بوابة ديننا، البراءة طهارة عقيدتنا. كلمات العترة الطاهرة واضحة جدا من أن الدين ولاية وبراءة، ولاية لإمام زماننا، براءة من كل ما يتنافر مع إمام زماننا على مستوى الناس، على مستوى الأديان، على مستوى العقائد، على مستوى الأفكار، براءة من كل ما يتنافر مع إمام زماننا. هذا هو دين محمد وآل محمد. تريدون دينا آخر؟ أنتم أحرار، لا إكراه في الدين، وتصفية الحسابات تكون في ساحة تصفية الحسابات. هناك بين يدي محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، تصفية الحساب هناك، وكل أمة تدعى بإمامها وبمحضر الحجة ابن الحسن. هناك في عرصات يوم القيامة ديننا. أنا أتحدث عن دين محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة الثلاثة. أتحدث عن دين هؤلاء، لا شأن لي بدين غيرهم. الناس أحرار فيما تختار من أديانها، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الناس على دين ملوكهم، وملوكنا هؤلاء، محمد وعلي وفاطمة، هؤلاء هم ملوكنا، ونحن على دينهم، نحن على دين ملوكنا هؤلاء. ملوكنا هؤلاء في الدنيا والآخرة، ملوكنا هؤلاء في عالم الغيب والشهادة، ملوكنا هؤلاء في كل صقع من أصقاع الوجود، وفي كل مظهر من مظاهر وجودنا نحن. هؤلاء هم ملوكنا، وهؤلاء هم سادتنا، نحن على دينهم. إذا رجعنا إلى قرآنهم المفسر بحديثهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة الأغبياء الذين ركضوا وراء النواصب وفسروا القرآن بحسب مناهج النواصب، لا شأن لي بكل ذلك. إذا رجعنا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، ورجعنا إلى حديثهم الشريف وفهمنا حديثهم بحسب قواعد فهمهم، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. إذا كان البناء على هذه المباني، فالدين دين ملوكنا ولاية وبراءة. البراءة في ديننا هذا مقدمة واجبة لا بد منها للولاية، فلا تصح الولاية ولا تقوم لها قائمة من دون البراءة. البراءة بالضبط، ودائما أذكر هذا المثال، البراءة كالوضوء بالنسبة للصلاة، يجب أن يؤتى به بشكل صحيح قبل الصلاة، والصلاة من دونه باطلة، ويجب أن نحافظ عليه على طول الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة، وإلا إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة فإن الصلاة باطلة. الوضوء لا بد أن نأتي به قبل الصلاة، والصلاة من دونه باطلة، ولا بد أن نحافظ عليه بنفس المستوى من أول الصلاة إلى آخرها، وإلا فإن الصلاة ستكون باطلة لو انتقض الوضوء قبل ثانية وقبل ما هو أقل من الثانية من نهاية الصلاة. البراءة كذلك، البراءة مقدمة واجبة للولاية، ولا بد أن نحافظ عليها على طول خط الولاية. إذا انتقضت البراءة في أي مقطع من مقاطع العقيدة أو في أي مقطع من مقاطع حياتنا فقد انتقضت الولاية. دائما تذكروا الوضوء والصلاة، ودائما تذكروا أن البراءة هي وضوء الولاية. نتطهر بالبراءة كي ندخل في الصلاة الحقيقية. ولايتهم هي الصلاة، مثلما ولايتهم هي الطهور الأعظم، ولايتهم هي الصلاة الأعظم، وذكرهم هو الذكر الأكبر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علينا أن نحقق البراءة أولا. أنا أسألكم، معاني البراءة والولاية أنتم تأخذونها من مراجعكم، هل أنتم متأكدون من براءة هؤلاء المراجع؟ أنت حينما تصلي صلاة الجماعة أليس تكون مطمئنا بحسب الظاهر، بحسب ما يستطيع الإنسان أن يدركه من أن إمام الجماعة هذا صلاته صحيحة، حتى تتمكن من الاهتمام به من أول صلاتك إلى آخر صلاتك؟ أنتم تأخذون تفاصيل عقيدة البراءة والولاية من مراجعكم، هل تأكدتم من براءتهم؟ إذا كانت براءتهم ناقصة، ولايتهم ناقصة كإمام الصلاة الذي وضوءه باطل، صلاته باطلة، إذا ما علمتم أن إمام الجماعة أنتم شاهدتموه توضأ وضوءا ليس صحيحا، أو توضأ في أرض مغصوبة، أو استعمل ماء مغصوبا، جاء بشيء يسبب نقصان وضوئه، يسبب بطلان وضوئه، يسبب عدم صحة وضوئه، ما هذه درجات النقصان، البطلان، عدم الصحة، جاء بشيء من هذا تصلون خلفه أو أنكم تنبهونه؟ وإذا كنتم لستم قادرين على تنبيهه حتى لو صليتم خلفه فإنكم ستعيدون صلاتكم بعد ذلك. لماذا؟ لأن وضوءه كان باطلا، لأن وضوءه لم يكن صحيحا، فصلاته ليست صحيحة. أنتم تأخذون عقيدة البراءة والولاية بتفاصيلها من مراجعكم، هل تعلمون أن براءتهم صحيحة؟ والله براءتهم خرط، كتبهم تشهد بذلك، عقائدهم الخرط تشهد بذلك، أقوالهم الخرط تشهد بذلك. هذا بالنسبة لي، أنا فحصت ودققت ووصلت إلى هذه النتيجة عبر 40 سنة. أنتم فحصتم، دققتم، يجب عليكم أن تتأكدوا من براءة مراجعكم حتى تكون عقيدة الولاية عندهم صحيحة. إذا المرجع عقيدة البراءة عند خرط، كيف ينصبه صاحب الزمان نائبا عنه؟ بالله ما تقولوا لي هاي شلون القضية تركب، ما تفهموني هذه القضية شلون تركب، هذه بيا مذهب، هذا الذي يقولون عني أني أسيء إليه، هذا مذهب سيد عطا، مذهب أبو مغتي، مذهب توتو، سنأتي على بيان هذه المصطلحات في حينها، لكنني أحب أن أعرف عن أي مذهب الجماعة يتحدثون، عن مذهب سيد عطا، لو مذهب أبو مغتي، لو مذهب توتو، أتمنى أن يشرحوا لي عن أي مذهب يتحدثون هؤلاء. أعود إلى حديثي، حينما ننتقد المراجع أتحدث عن نفسي شخصيا، حينما أنتقد المراجع فأنا ما عندي مشكلة مع هؤلاء. إذا ما أردت أن أقترب منهم، أن أكون قريبا من موائدهم، بإمكاني ذلك، وبإمكاني أن أأخذ منهم كثيرا. هذا أمر في غاية السهولة بالنسبة لي، بمكالمة تلفونية واحدة مع سين مع صاد، أنا أعرف من أين تؤكل الكتف. هم هكذا يقولون عني، يقولون عني فلان يعرف من أين تؤكل الكتف، أنا أعرف من أين تؤكل الكتف في جهة الدين وفي جهة الدنيا، ولذا فإنني أكلت الكتف من جهة محمد وآل محمد. من هنا ذهبت إلى هذا الاتجاه. قطعا التعابير مجازية، التعابير أدبية مجازية كنائية. القضية ترتبط بموضوع البراءة. يجب علينا أن نفحص عن عقيدة البراءة عند هؤلاء المراجع، وإلا فولايتهم ستكون ناقصة باطلة من دون البراءة الصحيحة، كما هو الوضوء. علينا أن نتأكد من براءتنا أولا، وإذا كانت براءتنا قد أخذنا تفاصيلها من هؤلاء المراجع، علينا أن نتأكد من براءتهم، هل يحملون البراءة الصحيحة؟ واقع الاستخذاء العقائدي الذي أتحدث عنه وتحدثت عنه في المحور الثاني في الحلقات المتقدمة يشهد بأن براءتهم خرط، لا براءة عندهم كالتي يريدها محمد وآل محمد. هذه براءة هم أسسوها وفقا لذوقهم ومزاجهم المشبع بالفكر الناصبي. المرجع الذي براءته مخرومة، ولايته مخرومة، دينه مخروم، فكيف تتوقعون أن صاحب الزمان ينصب نائبا دينه مخروم، عقيدته مخرومة، ولايته مخرومة؟ يا أيها المخرومون، هذا المنطق منطق سليم أو أنه منطق أعوار؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون يا أيها العوران؟ ما أنا الذي أصفكم بهذا الوصف، أمير المؤمنين هو الذي يصفكم بهذا الوصف، ذاك الذي جاءه وقال يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا وفلانا، وذكر له أسماء من قتلة الزهراء ألا لعنة الله عليهم. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال له أما إنك لأعور، أنت أعور. من هنا قلت لكم يا أيها العوران، حينما تكون البراءة عوراء فأنتم عوران، ابحثوا عن البراءة. قال أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر، فإذا بقيت على مسلكك هذا العاقبة أنك ستعمى، وإذا ما طهرت نفسك ببراءة صحيحة وجئت بالبراءة المطلوبة فحينئذ أنت ستبصر. حينئذ سأقول لكم يا أيها المبصرون، وليس يا أيها العوران. هذا منطق علي وآل علي. إن كان يعجبكم منطق علي وآل علي، هذا هو حديث محمد وآل محمد الذي تعلمناه منهم، أن حديثهم حياة للقلوب وأن حديثهم جلاء للرين. هذا رين البراءة الناقصة، رين الولاية المخرومة، رين العقيدة السفيهة، العقيدة التي ابتنت على علم الكلام الناصبي، مثل ما يدرس في حوزة النجف وغيرها من الحوزات الشيعية. مر الحديث في هذه المطالب في الكثير من البرامج. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فعودوا إلى تلك البرامج، تابعوها ودققوا فيها. أنا لا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي من دون تفكر وتمعن وبحث وتدقيق، فأنتم مسؤولون عن عقائدكم، لست أنا الذي أكون مسؤولا. أنا أنقل لكم المضامين، أنقل لكم المعلومات، أبين لكم الحقائق، وعقولكم هي التي تحكم، لست أنا الذي أكون حاكما عليكم. نذهب إلى فاصل.
شيعة الموعود احنا، ومن زمن نتنا البشارة، اش كثر عانينا بغيابه، وش كثر قاس انتظاره، احملنا هم احياء امره، وما ركضنا على الصدارة، لكن وسف شفنا البعض من العليه انحسبوا، بحياء أمر تاجروا، جاهوا مناصب كسبوا، ومن أجل أموال الخمس للمهدي كثرا تسبوا، للمهدي كثرا تسبوا، أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد، أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد، الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد، الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد، كل من يستولي عليها لازم ينذل، كل من يستولي عليها لازم ينذل، أو يتقبع بالعار يتقبع.
هناك مقدمة وبعدها تأتي مقدمة. المقدمة الأولى أن تعرفوا المراجع الذين تأخذون دينكم منهم، أن تعرفوا عقائدهم، أن تعرفوا عقيدة البراءة عندهم. إذا كانت عقيدة البراءة مخرومة عند المرجع، فعقيدة الولاية عنده مخرومة. مرجع عقيدته في البراءة مخرومة وعقيدته في الولاية مخرومة، كيف تتوقعون أن صاحب الزمان يسدده؟ كيف تتوقعون أن صاحب الزمان ينظر إليه بنظر الرعاية والرحمة؟ لا أتحدث عن شخصيته، إنني أتحدث عن نظر الرحمة والرعاية التي إذا ما شملته شملت الشيعة باعتبار أن الشيعة هي التي نصبته. من الذي ينصب المراجع؟ الشيعة تنصبهم بعدما يشخصون لهم من قبل بعض الجهات. إذا كان الشيعة لا يعلنون تقليدهم للمرجع سين ولا يقدمون الأموال ولا يظهرون الطاعة والخضوع له لا يكون مرجعا. فنظرة الرعاية والرحمة والكرامة من صاحب الأمر هي بلحاظ أن الشيعة قد ارتبطوا به. فما من رحمة وما من رعاية وما من لطف يأتي من الإمام إليه إلى هذا المرجع إلا وسيصل إلى الشيعة إلى كل واحد منهم بحسبه. هذه هي الحقيقة من الآخر. فإذا كانت عقيدة المرجع في البراءة مخرومة وهذا سيجعل عقيدته في الولاية مخرومة، هذا رجل دينه مخروم، صاحب الدين المخروم، كيف تتوقعون أن يكون موضعا لتوفيق الحجة ابن الحسن؟ وحتى لو نظر له بنظر رحمة فإنما ينظر إليه بنحو شخصي لأنه من عامة شيعته، لن يشمله بنظرة لطف تصدر منه إلى عموم الشيعة. مستحيل هذا، مستحيل هذا، لأن العطاء سيكون مخالفا للحكمة. العطاء بقدر القابل، هذا القابل مخروم، المخروم لا يصل إليه التسديد ويخرج من خلاله التسديد إلى الشيعة، فتكون فتاواه مسددة وتكون قراراته مسددة. لا يمكن هذا، هذا الكلام ليس منطقيا. حينما تكون عقيدة البراءة عند المرجع مخرومة فعقيدة ولايته مخرومة، دينه مخروم، هذا مرجع مخروم، المرجع المخروم لا يمكن أن يكون محلا للتسديد، لا يمكن أن يكون محلا للتوفيق. وأدل دليل على ذلك هم قالوا لنا من أن الشيعي، من أن المؤمن وليس المرجع الذي تفترض الشيعة فيه أنه ينوب عن صاحب الزمان، من أخلص لله 40 صباحا من الشيعة، من عامة الشيعة، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، نحن ما نسمعه تتفجر ينابيع الخرط، وحتى ينابيع الخرط هذه لا تتفجر، إنهم يتأتئون احلوك فاهية. ما هو هذا الذي نراه أمامنا؟ افكاكات بتعبيرنا الشعب العراقي، احلوك فاهية. أين هذه ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب على الألسنة؟ تتفجر، تتفجر تفجرا. أين ينابيع الحكمة هذه؟ هم يحجون خرط ويتأتئون، هذا هو واقعنا أو يوجد واقع آخر ربما في مكان أنا لا أعرفه؟ رحمة على والديكم، دلوني. إذا كان يوجد موقع آخر أنا أحدثكم بهذه الحكاية. كنت في مطار هيثرو في أحد المرات وجاءني شخص وسلم علي، عرفني فهو يشاهدني على التلفزيون وعلى الإنترنت، عراقي متدين خرج من العراق منذ بداية 1980s، في نفس الوقت الذي خرجت فيه أنا وغيري من العراق سنة 1980 لم يعد إلى العراق إلا في هذه السنوات الأخيرة. واصل دراسته وحصل على الدكتوراه في علم النفس، يدرس في الجامعات اللبنانية، وكان قادما إلى مؤتمر علمي هنا في مانشستر في بريطانيا. جلسنا في صالة الانتظار ننتظر تحديد رقم البوابات، فجلسنا في صالة الانتظار العامة، أعني البوابات التي من خلالها نذهب إلى الطائرة. هو كان مسافرا إلى لبنان وأنا كنت مسافرا إلى الجهة التي كنت أقصدها. هو قال لي كنت أتابع برامجك منذ أيام قناة المودة، فما كنت تقوله عن محمد وآل محمد أقبله برحابة صدر، لكن ما كنت تقوله عن المراجع والعلماء ما كنت أقبله، وأعتقد أنك مشتبه، لكنني الآن أقول لك إنك لا تذكر الحقيقة الكاملة. أنا قلت له يعني أنت تشتري مني ثلج وبعدين تريد تبيع علي مي بارد؟ للطيفة قال لي أنت الآن لا تذكر الحقيقة كاملة. قلت كيف؟ قال أنا كنت أعبد المراجع لكنني ما رأيتهم، ما رأيت مرجعا طيلة حياتي، خرجت من العراق وأنا ما التقيت بأحد منهم. في هذه السنوات الأخيرة ذهبت لزيارة الأئمة في العراق مع مجموعة من الزوار من لبنان، وزرنا المراجع وكنت في أشد الشوق. أنا سأنقل كلامه كما نقله لي، وناقل الكفر ليس بكافر. قال لي شو هذا؟ هناك بعض الكلمات وبعض الألفاظ اللبنانية في لهجته لأنه عاش طويلا في لبنان. قال لي شو هذا؟ قال لي ذول زبالة. أنا قلت ناقل الكفر ليس بكافر، هو يتحدث عن المراجع الأربعة الكبار زارهم جميعا. قال لي ذول زبالة. قال لي لم يخطر في بالي أن أشاهد أناسا بهذا الوضع، هؤلاء مجموعة من العقد والأمراض النفسية، هؤلاء لابد أن يحجر عليهم في مكان. هذا ما هو كلامي، هذا كلام هذا الأستاذ، يمكنني أن أصرح باسمه، لكنني في الحقيقة حاولت أن أتصل به عدة مرات البارحة واليوم ما استطعت أن أتحدث معه كي أستجيزه من أنني أذكر اسمه. إذا أجازني سأعود وأذكر اسمه لكم. قال لي ذول زبالة، هؤلاء مجموعة من العقد والأمراض النفسية، هؤلاء أن يحجر عليهم في دور العجزة في أماكن للأمراض النفسية. أنا ما تصورت أن أرى مشهدا هكذا لصورة كنت أعبدها وأقدسها. ثم قال لي أصبحت الآن إذا أردت أن أضحك أدخل على موقع شيخ بشير النجفي وأشاهد وأستمع إلى ما يقول فأضحك، وعلق على هذا قال وفي الحقيقة هو ضحك على نفسي. وكأنني أريد أن أضحك على نفسي بطريقة أخرى، مثلما تقول دائما، يخاطبني مثلما تقول دائما للشيعة أنتم مضحكة، لأنه ثبت عندي أنني أنا مضحكة طيلة هذا العمر، وأنا أرسم صورة مقدسة لهؤلاء المراجع، لكنني رأيت العجب حين التقيت بهم. هذه حقيقة، أنا نقلت كلامه. قد ترفضون هذا المنطق، وأنا أقول لكم كثيرون يتحدثون بهذا المنطق اليوم، كثيرون. البعض منهم يمتلك حكمة وعقلا فيبقى على دينه ويبقى على عقيدته بمحمد وآل محمد، ولكن في الأيام القادمة إذا بقيت الأوضاع هكذا فإن الأجيال القادمة ستتبرأ من محمد وآل محمد بسبب هؤلاء. هذه الحقيقة من الآخر، من دون رتوش، من دون مجاملات، وردوها علي بنفس المنطق إن استطعتم، ردوها علي بنفس الحقائق، بنفس هذا الأسلوب من الحديث، وبنفس هذه الصراحة، وبنفس هذا التعبير عن الواقعية على الأرض، لا بأسلوب إنشائي مقرف ممل، ولا بكرامات كاذبة تضحكون بها على الناس تصنعونها لمراجعكم يا أيها المعممون الدجالون الكذابون. إذن هناك براءة هي مقدمة أولى، أن نتبرأ من المرجع الذي عقيدته مخرومة بسبب براءته المخرومة. حين أتحدث عن براءة من المرجع، إنني لا أتحدث عن براءة من الشخص، أتحدث عن براءة من المنهج، من الفكر، من العقيدة التي يحملها. فعلينا أن نبحث أولا عن براءة مصادر عقيدة براءتنا، ابحثوا أولا عن طهارة المصادر التي تأخذون منها عقيدة براءتكم. هذا المرجع براءته سليمة أم مخرومة؟ إذا كانت براءة المرجع العقائدية مخرومة، فروا من على وجوهكم إلى أي مكان، فروا من هذا المرجع الذي عقيدته في البراءة مخرومة. ثم بعد ذلك تأتي المقدمة الثانية، براءتكم توافق منطق محمد وعلي وفاطمة أو لا توافق منطقهم؟ يمكنكم أن تدركوا ذلك من مفاتيح الجنان، يمكنكم أن تدركوا ذلك من زيارة عاشوراء، يمكنكم أن تدركوا ذلك من القول البليغ الكامل، من الزيارة الجامعة الكبيرة. اعرضوا عقائد مراجعكم على هذه النصوص، ستجدون عقائد المراجع مخرومة، وأنتم أيضا اعرضوا عقائدكم ستجدون عقائدكم مخرومة. توضؤوا للولاية بالبراءة مثلما تتوضؤون لصلاتكم، توضؤوا لعقيدة الولاية بالبراءة. هذا هو منطلقي حين أتحدث عن المراجع وحين أنتقد مناهجهم. أنا لست سياسيا وعندي مطمح سياسي، لست سياسيا ولا أعبأ بالسياسة ولا أقترب منها، مع أن أبوابها مفتوحة لي، ولست طالبا للزعامة الدينية والمرجعية الشيعية، مع أنني قادر على أن أتصدى لمثل هذا الموضوع وأثبت جدارتي وأثبت تفوقي على ذول الفكاكات. أنا قادر على ذلك، ما هو بأمر عسير علي، لكنني أسخر من هذا الموضوع. هذه قذارة من القذارات التي لا أريد أن أقذر نفسي بها. من تمسك بفكر محمد وآل محمد وأدرك حلاوة فكرهم يسخر من كل هذه التفاهات ويسخر من كل هذه السفاهات. فأنا لست سياسيا ولست طالبا لمرجعية أو زعامة دينية، لا أبالي بكل هذا حتى أنتقد المراجع كي أصل إلى غرض معين. هدفي الأول والأخير السعي إلى تغيير العقل الشيعي بقدر ما أستطيع. أسعى إلى تغيير العقل الشيعي الذي دفنه مراجع الشيعة في النجف. مقبرتان، مقبرة لدفن الأجساد، والدفن هنا واجب ومستحب عند علي. دفن الأجساد واجب وعند علي في النجف مستحب. هذه مقبرة يدفن فيها الأجساد علي العمي، دفان معروف في النجف، ومقبرة أخرى وهي الحوزة المؤسسة الدينية المرجعية الشيعية لدفن العقول، لدفن العقل الشيعي، يدفن فيها علي السيستاني وغيره. مراجعنا هم الذين يتولون عملية دفن العقل الشيعي بركام من الفكر الناصبي، عبر علم الرجال الناصبي، عبر علم الدراية والحديث، عبر علم القواعد الفقهية الذي جاءونا به من النواصب، عبر قواعد التفسير الناصبي، عبر علم الأصولي، عبر علم الكلامي، عبر هذا الهراء الناصبي يدفن العقل الشيعي الحقيقي الذي يأخذ منابعه من فكر محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك يدفن العقل الشيعي بعكس منهج علي وآل علي، فإن عليا يريد منا إثارة دفائن العقول لا أن ندفن العقل الشيعي تحت الركام الناصبي. هذا هو هدفي ولا أملك هدفا آخر بصراحة ومن الآخر ومن دون مجاملة. وحين أشرت إلى علي العمية يدفن الأجساد لا أقصد شيئا، جئت به مثالا. وحين أشرت إلى علي السيستاني يدفن العقول لا أقصد شيئا، جئت به مثالا. فهذه الوظيفة ليست خاصة بعلي العمية في دفن الأجساد ولا خاصة بعلي السيستاني، وإنما كثير في النجف يدفنون الأجساد وكثير في النجف أيضا يدفنون العقول في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فحينما أتحدث عن مناهج العلماء منتقدا ومشخصا لعيوبهم الفكرية والعقائدية لا على أساس ذوقي، وفقا لما جاء في قرآن محمد وعلي وفاطمة المفسر بتفسيرهم، ووفقا لما جاء في حديث محمد وعلي وفاطمة المفهوم بحسب قواعد فهمهم وتفهيمهم لنا. هذا هو المنطق الذي أتحدث على أساسه وأتحدث من خلاله. يعجبكم يعجبكم، لا يعجبكم أنتم أحرار، لا أفرض منطقي هذا على أحد. نذهب إلى فاصل.
يا إمام الجمهور
عصر ما حاصل مثيلة بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة والله جدا قليلة الشيعة من تركت مسارك للأسف للأسف صارت ذليلة استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة والشيعة ما أخذت دروس وعبرة حد ما وصلنا وين وصلنا إلها المعاصي الخطرة حد ما وصلنا إلها المعاصي الخطرة يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان يا يوم تنقذنا يا يوم احنا اشارنا اشارة للقلب هي هاي الاشارة ماتك من القلب احنا اشارنا باشارة للقلب تقول لا لبيك يا المهدي إيه لبيك.
خلاصة القول من كل ما ذكرته في هذه الحلقة لحد الآن: أولا، دين محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة، دين محمد وعلي وفاطمة ولاية وبراءة. ثانيا، البراءة بالنسبة للولاية كالوضوء بالنسبة للصلاة، لا بد أن يكون الوضوء موجودا قبل الصلاة، ولا بد أن يكون محافظا عليه على طول الصلاة إلى آخر لحظة منها، كذلك البراءة. فما دامت العقيدة موجودة وما دامت الحياة مستمرة فلا بد أن تكون البراءة بنفس المواصفات، بنفس القوة، بنفس الدرجة التي كانت مقدمة لتلك العقيدة على طول الخط. ونقطة أخرى، من أننا يجب علينا أن ندقق في عقيدة براءة المرجع والمراجع الذين نأخذ منهم ديننا، هل عقيدة براءتهم مخرومة أو ليست مخرومة؟ إذا كانت عقيدة براءتهم مخرومة فإن عقيدة براءتنا التي أخذناها منهم هي الأخرى مخرومة. إذا كانت عقيدة براءتهم ليست مخرومة فهذا يعني أن المعلومات وأن التفاصيل وأن المعنى الذي أخذناه من هذا المرجع فيما يرتبط بعقيدة البراءة كان معنى سليما ليس مخروما. ابحثوا عن عقيدة البراءة عند مراجعكم ثم عودوا ودققوا النظر في عقيدة براءتكم مثلما تحافظون على وضوئكم، حافظوا على براءتكم. وهذا المنطق ليس سليما، لكنني ماذا أفعل؟ فما قيمة الوضوء إلى البراءة؟ المفروض أن أقول حافظوا على وضوئكم كما تحافظون على براءتكم، لأن البراءة هي الأصل. ولكن ماذا نصنع مع واقع مستخذي بائس فاشل؟ هذا هو واقعنا الذي صنعته لنا المرجعيات المستخذية السابقة والحالية. ومن هنا يأتي السؤال، أنا أسألكم: أنتم الآن تقلدون سين أو صاد من المراجع، لا أتحدث عن مرجع بعينه. صحيح أني أخذت السيستاني مثالا وأنا أتحدث هنا عن السيستاني أيضا، لكن السؤال ليس خاصا بالسيستاني. كل واحد منكم رجع إلى مرجع، هل تعرفون عن مرجعكم شيئا، كيف رجعتم إليه؟ رجعتم إليه مثلا، وأنا أتحدث هنا عن السيستاني، رجعتم إليه بعد سنة 2003 بعد أن صار حاكما، وتسمعون من وسائل الإعلام ومن السياسيين الكذابين الذين يخرجون في الإعلام يمدحون السيستاني، وحينما يجلسون في مجالسهم الخاصة يسبونه سب الذين كفروا، من السياسيين من المعممين وغيرهم الذين يخرجون على شاشات التلفزيون يمجدون بالسيستاني، وحينما يجلسون في مجالسهم الخاصة يسخرون منه ويضحكون عليه. هذه حقائق، أنا لا أكذب عليكم، ماذا أنتفع من هذا الكلام لو كان كذبا؟ هذه حقائق. وبالمناسبة في المنطقة الخضراء يعرفونها، وفي النجف يعرفونها أيضا. إذا كنتم أنتم لا تعرفون ذلك، الذين في المنطقة الخضراء يعرفون هذا لأنهم يمارسون هذا الأمر يوميا، والذين هم في النجف تصل إليهم الأخبار، فعندهم جواسيس في المنطقة الخضراء ينقلون لهم كل صغيرة وكبيرة. القضية معروفة عند الطرفين. ما أنا قلت في المقدمة، شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا على جميع المستويات، على مستوى الكلام والدعاية والإعلام، وعلى مستوى المناصب، وعلى مستوى المصالح، وعلى مستوى المنافع والأرباح المادية، على جميع المستويات يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. هذه الحقيقة المقشرة من الآخر. فإذا كان بناؤكم على هذا الذي سمعتموه وهذا الذي عرفتموه خلال هذه الفترة من 2003 إلى الآن، فهذا منطق السلاطين. ماذا تتوقعون من الحكومة أن تقول عن السيستاني؟ هذا منطق الحكام، هذا المنطق لا يؤخذ به. أو أنكم اعتمدتم على المعلومات التي وصلت إليكم عبر وكلاء المرجع نفسه. ما وكلاء المرجع ماذا يقولون؟ من الذي يشهد للعروسة أمها؟ ما هؤلاء الوكلاء؟ البعض منهم أغبياء، البعض منهم يعرفون الحقائق لكنهم لن يصرحوا بالحقائق، ينقلون لكم ما تخدعون به، وبالتالي تصل الأخبار إلى النجف من أنهم دعاة للمرجعية سين أو للمرجعية صاد. نحن نتحدث عن مرجعية السيستاني. عليكم أن تعرفوا السيستاني في بداية مرجعيته كيف نشأت مرجعيته، أما أن تأخذوا معلومات من الجو العام بعد انتشار مرجعيته وبعد وصول الأموال من إلى هؤلاء الوكلاء. هؤلاء يلحسون القصاع كما تلحس الكلاب القصاع، هؤلاء الحيسية. ماذا تتوقعون من اللوقية واللحيسية؟ عليكم أن تعودوا إلى أصل الحكاية. أنا سأحكي لكم أصل الحكاية، الذي يحكي لكم أصل الحكاية أنا سأحكي لكم أصل الحكاية في هذا البرنامج، ولكن بالتدريج. فأنا أعيد سؤالي مرة أخرى، كيف تعرفتم على السيستاني؟ وكيف اعتقدتم به؟ وكيف اعتقدتم بمرجعيته؟ وكيف سلمتم رقابكم بيده من خلال ما سمعتم من كل ما قيل ما بعد 2003، ما بعد سقوط النظام الصدامي، ما صار هو الحاكم، فماذا سيقال عنه؟ أو أنكم سمعتم قبل 2003 ولكن بعد انتشار مرجعيته وبعد وصول الأموال إلى الوكلاء وبعدما اقتنع الناس به وصاروا يدفعون الأموال إلى الوكلاء، هل تتوقعون أن أحدا يستطيع أن يتحدث عن الحقيقة أيا كانت هذه الحقيقة؟ ما هذا المنطق؟ لماذا أنتم وهم هكذا يعلمونكم المراجع، وهؤلاء الخطباء على المنابر هكذا يعلمونكم حينما يحدثونكم عن الأئمة يذهبون للحديث عن أصل إمامتهم ويبحثون في كتب التاريخ حتى يأتوننا ويذهبون يبحثون في كتب التاريخ ويأتوننا بأدلة من كتب النواصب، فلان ناصبي قال عن الإمام الصادق هكذا وبهذا نستدل على إمامة الإمام الصادق، يبحثون في كل صغيرة وكبيرة ويستدلون بأقوال النواصب، ألا لعنة الله على النواصب، وسود الله وجوه هؤلاء الخطباء المعتوهين. ومن أمثالهم من المراجع الذين يريدون منا أن نتقبل أئمتنا من خلال قول فلان الناصبي وقول ذلك الأخرق أو ذلك المأبون الذي يعرف في التاريخ بأنه مأبون، يريدون منا أن نعرف أئمتنا من خلال أقوال هؤلاء، منهج حقير علمتهم إياه المرجعية الشيعية، ما كتب المراجع هكذا كتبت. سيضحكون عليكم يقولون إن هذا لأجل السنة، من هو الذي يجلس في المجالس الحسينية من السنة مثلا في المدينة أو في الشبايش أو في الرميثة؟ ما هو الخرط؟ نفس الخرط هو هذا الذي يلقى على الفضائيات ويلقى على المنابر، الخرط نفس الخرط الذي جاءوا به من الحوزة العلمية التي يرتعد الغرب الكافر منها. يضحكون عليكم، إلى متى تبقون مضحكة؟ إلى متى؟ الوقت يجري سريعا، لكنني سأختصر المطلب بقدر ما أتمكن. فأعود وأقول، يجب عليكم أن تبحثوا عن السيستاني قبل أن يكون مرجعا وقبل أن تنتشر مرجعيته وقبل أن يكون حاكما وقبل أن يبسط يد حكومته في العراق. عليكم أن تبحثوا عن السيستاني في تلك الفترة، فإذا أقنعكم ما تصلون إليه حينئذ قلدوا، أما أنكم تعتمدون على معلومات وعلى أكاذيب انتشرت زمن حكومته بعد 2003 أو زمن انتشار مرجعيته، فهذا الكلام ليس منطقيا، وهذا الشياع ليس مفيدا للعلم، هذا شياع مشكوك، هذا شياع بسبب أن يده صارت حاكمة على العراق وأن مرجعيته صارت مبسوطة بسبب الأموال التي وصلت إلى الوكلاء من قبله وبعد ذلك من قبل الناس يدفعون إلى المرجعية عن طريق الوكلاء. علينا أن نبحث عن السيستاني قبل أن تنتشر وتتسع مرجعيته، وقبل أن يكون حاكما على العراق. ابحثوا عن السيستاني في تلك الفترة، المؤهلات التي عنده، المواصفات التي عنده، هل تقنعكم؟ إذا أقنعتكم أنتم أحرار، وإذا لم تقنعكم أنتم أحرار أيضا. عليكم أن تبحثوا عن القضية في جذورها، ما بالكم كيف تحكمون؟ تبحثون وتسألون عن الأدلة التي تدل على ولادة صاحب الزمان، لماذا لا تتركون هذا الموضوع؟ لأنه صار حقيقة على الأقل في جونا الشيعي. لماذا تبحثون عن الأدلة على ولادته ويأتي مراجعكم الأغبياء الغبران يشككون في روايات الولادة؟ ما أنا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في برنامج طويل وطويل جدا، 85 حلقة مفصلة. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. لماذا يكون البحث بهذه الطريقة؟ وأما المراجع فإننا نسلم لهم ونسلم لأكاذيب الحواشي ولأكاذيب وترهات الوكلاء الأغبياء الجهال الذين لا يفقهون شيئا من العلم. مجاميع من الجهال الذين همهم الأول والأخير في ملء جيوبهم بالأموال وفي ممارسة الجنس عن طريق زواج المتعة، أكان بنحو شرعي صحيح أم لم يكن بنحو شرعي صحيح؟ ما هم هؤلاء معتمدو المرجعية ووكلاء المرجعية؟ أنتم تعرفونهم، كثير منهم سرسرية سفلة، نحن نعرفهم، الكثير منهم سرسرية وساقطين وسفلة، حرامية وكذابون. أنتم يا شيعة العراق تعرفون هذه الحقائق، مو إحنا أولاد القرية يا جماعة، إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار قريبا، سأذهب بكم إلى هذا الفاصل، وبعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن وجوب معرفة أحوال المرجع الذي تقلدونه قبل أن تتسع مرجعيته، وحينئذ سوف يمدحه الجميع. عليكم أن تعودوا إلى أصل القضية، أنتم تقومون بهذا مع أئمتكم، فلماذا لا تقومون بهذا مع هؤلاء المراجع الذين لا قيمة لهم؟ هم مثلي ومثلكم، أناس عاديون ليست لهم أي خصوصية، قد تكون قبائحهم أكثر منا، وفعلا على أرض الواقع قبائح المراجع أكثر من قبائح عوام الشيعة، عيوبهم وعيوب عوائلهم، لو تطلعون على عيوبهم وعيوب عوائلهم والقبائح التي عندهم ستتعجبون، ستفرون منهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا هنا لست بصدد الحديث عن تفاصيلهم الشخصية، أنا أقول لكم وقد أخذت السيستاني مثالا، أنتم الآن تجعلون السيستاني في مصاف الأئمة صلوات الله عليهم وتأخذون دينكم منه، ماذا تعرفون عن السيستاني؟ إن كانت معلوماتكم هو مما شاع ما بعد 2003 فهذا هراء، هذا كالذي يشاع عن الحكام والسلاطين في زمن حكمهم وفي زمن سلطانهم لا يعتمد عليه، ولا ذاك الذي انتشر أيام انتشار مرجعيته، فهذا شياع لا يفيد العلم، هذا شياع مشكوك، هذا شيء دفعت له الأموال وصنعته الألسنة الكذابة من الوكلاء والحواشي واللوقية واللحسية والعظامة واللقامة، ما هي أصناف كثيرة تصنع المعجزات والكرامات لهؤلاء المراجع. أنتم عودوا وابحثوا عن البدايات، ابحثوا عن أصل الحكاية، عن أصل القصة، إذا اقتنعتم فهذا أمر راجع إليكم، وإذا لم تقتنعوا هو الآخر أمر راجع إليكم، وهذه القضية لابد أن تجري على الجميع. أنا أخذ السيستاني مثالا لأن مرجعية السيستاني هي المرجعية الفعلية الواسعة الحاكمة، حاكمة على المراجع وحاكمة على الحكام. أصلا ليس السيستاني، ابن السيستاني محمد رضا حاكم على مراجع النجف وحاكم على حكام بغداد، هذا هو الواقع. لهذا السبب أسلط الضوء على السيستاني، وإلا البقية حالهم كحال السيستاني، ما هم بأحسن حالا من السيستاني، القضية هي هي، لكن الأولوية للسيستاني لأنه هو الحاكم في النجف والحاكم في بغداد والحاكم حتى على الشيعة في البلاد العربية الأخرى وفي إيران وفي الخليج، الشيعة في العالم. وإن كان هذا الحديث له خصوصية لشيعة العراق لأن البرنامج عنوانه مجزرة سبايكر، وأنا أتحدث هنا في تفاصيل وجه الاعتبار من هذه المجزرة. تم الكلام في المحور الثاني، المحور الثالث مرتبط بالذي قبله. إذن سنتحدث عن السيستاني في هذه الحلقة، بداية الحديث ويتسلسل في الحلقات القادمة. أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات لأنها مهمة جدا، كي تعرفوا مراجعكم، كي تعرفوا مرجعكم الذي تقلدونه، كي تعرفوا حاكم النجف وبغداد، هل تقتنعون بأحواله هذه أو لا تقتنعون، هذا أمر راجع إليكم. أنا دوري أنقل لكم الحقائق وأطرح لكم الوثائق وأبين لكم المطالب، والحكم إليكم. وأبدأ من هنا، مثلما أقول لكم دائما من أنني آتيكم باللبن من ضرع أمه، أبدأ من هنا، لن أخرج من كتبهم أبدا، لن أذهب إلى كتب أخرى، إنني دائما أتحدث في كتب الشيعة وبالتحديد في كتب العلماء والمراجع، وبالتحديد في الكتب التي يفتخرون بها، وبالتحديد في الكتب المتوفرة في المكتبات وعلى الإنترنت. تابعوا كل برامجي هي هكذا. نذهب إلى فاصل.
يا المهدي. قريبه الرايد يلبيك لازم يحسب حساب الضريبه والذي يسقطوه لجلك لا عجيب ولا غريبه الواجه بدع اهل البدع يتسقط والحجه الحق بلا جدل والله يتورط وتاج على روس الشيعة صار المنحط وتاج على روس الشيعة صار المنحط مولاي نادي انا مولاي مولاي نادي انا مولاي احنا من داور صدارة من القلب احنا بغيابك
بالقلب هاي العبارة
لبيك.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الرسالة العملية للسيد السيستاني دام ظله، منهاج الصالحين، الجزء الأول، العبادات، فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، معرفي فاونديشن، دولة الكويت. وهذه الطبعة هي الطبعة الرابعة 1996 ميلادي، مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. مكتب السيستاني هو الذي يقدم هذه الرسالة العملية. هذا هو الجزء الأول، صفحة 14. مسألة 20، تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. الكلام ليس هنا، لكن لأن الكلام الذي يأتي بعد هذا يرتبط بهذا، لذلك قرأت من هنا. موطن الحاجة هنا، ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا. كيف يثبت اجتهاد المرجع وأعلميته؟ هذا الذي رشح للمرجعية، شخص رشح للمرجعية، ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بأي شيء؟ بالعلم. بأي علم؟ بالعلم الذي مر ذكره قبل قليل حين قال تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور. الأول العلم الوجداني. العلم الوجداني عند من؟ عند المقلد وليس عند المقلد. العلم الوجداني عند المقلد كأن يكون صاحب خبرة من أهل العلم، كأن يكون له معايشة واختبار وامتحان عبر صحبة ورفقة طويلة مع هذا الشخص، فتثبت العدالة بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. وهذا الذي يتحدث عن أيضا سيكون طريقا لإثبات اجتهاده وإثبات أعلميته. ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم، بالعلم الوجداني وبالاطمئنان بالشرط المتقدم، بالشرط المتقدم الذي ذكر، الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. أنا أسألكم، ثبتت عندكم مرجعية السيستاني إن كان على مستوى الاجتهاد الأعلمية العدالة ثبتت عندكم بهذا الطريق؟ ما هو هذا كلام السيستاني، وأنتم ترجعون إلى السيستاني، هل ثبتت مرجعية السيستاني عندكم بهذا الطريق؟ هذا هو الطريق الأول. فتثبت العدالة والاجتهاد والأعلمية، نحن نتحدث هنا عن الاجتهاد والأعلمية، تثبت بالعلم وبالاطمئنان بالشرط المتقدم، الشرط المتقدم الذي ذكره عند الحديث عن العدالة أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. اختبار يعني امتحان، أن تمتحن هذا الشخص المرشح للمرجعية. نحن نتحدث عن معرفة المرشح، لا أن يكون مرجعا وتنتشر مرجعيته، حتى لو قلده المقلد بعد انتشار مرجعيته عليه أن يعود أن يبحث عن المناشئ عن البداية. من قال بأن هذا الانتشار أصله صحيح؟ في الغالب تدفع الأموال، ويكذب الكذابون من أصحاب العمائم، المعمم اختصاصه كذب، المعمم يكذب أكثر من شعر بدنه، المعمم كائن كذاب. إذا كان هناك من تعريف عند الفلاسفة وعند المناطق عن الإنسان حيوان ناطق، ويضيفون إليها ضاحك، حيوان ناطق ضاحك، المعمم إذا أردنا أن نعرفه حيوان ناطق كذاب، هذا تعريفه، هذا من وجهة نظري، إلا ما خرج من هذا التعريف بدليل. الإنسان حيوان ناطق ضاحك، هذه خاصة تضاف إلى التعريف، حيوان ناطق ضاحك، باعتبار أن الحيوانات لا تضحك، ربما تضحك ولكن ليس كضحك الإنسان. فالإنسان حيوان ناطق ضاحك، المعمم حيوان ناطق كذاب وليس كاذب، كذاب. فالمراجع يستعملون هؤلاء الكذابين لنشر الكرامات والمعجزات في الجو الشيعي، هذا هو الذي يجري. أنا لا أحدثكم من عقدة نفسية عندي أبدا، هذا هو الذي لمسته طيلة 40 سنة بشكل مباشر، وهذا هو الذي قرأته لتأريخ يمتد إلى سنة 329 حينما بدأت الغيبة الكبرى. هذه القضية تمتد من بداية الغيبة الكبرى إلى هذه اللحظة، وبالنسبة لي لمسته عمليا خلال 40 سنة بشكل عملي ومحسوس، ولشخص لا أقول أنا في قمة الذكاء لكنني لست غبيا، لست غبيا إلى ذلك الحد، إنني تابعت الأمور وأنا لست غبيا إلى ذلك الحد، وإن كنا مضحكة وكنا حميرا لهؤلاء المراجع وقضينا شطرا من أعمارنا ونحن حمير يركبنا هؤلاء الأغبياء، سيأتي الحديث عن هذه القضية، عن قضية استحمار الشيعة، يأتينا الحديث. نعود إلى الطرق التي يثبت بها اجتهاد الشخص المرشح للمرجعية وتثبت أعلميته ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم، يعني بالعلم الوجداني الذي يكون عند المقلد، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. نحو الاختبار يعني المعايشة الطويلة. وكذلك هناك طريق آخر، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة. إذا تعتبرونني من أهل الخبرة، أنا أقول لكم لا وجود لعدول من أهل الخبرة على أرض الواقع في جو المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. يمكن أن يكونوا من أهل الخبرة، أما أنهم يكونوا من أصحاب العدالة، هذه الشغلة عد شيلوها من إذانكم. موعدنا بالتعابير الشعبية، أي يقول ترشية وشلعها من إذنك، أنا أقولكم وشلعوا إذانكم، مو ترشية وشلعها من إذنك، إذانكم وشلعوها. يعني هذه الفقرة عمليا لا وجود لها. وحتى لو قلنا هناك ثقات يعارضهم ثقات آخرون، وحينئذ حينما تتعارض البينات تتساقط. عمليا لا نستطيع الترجيح بين البينات لوجود شك في هذه البينات، لأنهم لغافة، ذولا منا لغفوا من هذا المرجع وذولاك لغفوا من ذاك المرجع. لغافة، والله لغافة، نحن نعرفهم. هذا يلغف من هذا المرجع ويقول عنه هو الأعلم هو الأعدل، وإذا اضطر أن يبكي يبكي. نحن عندنا في الروايات أن المنافق إذا وصل إلى أعلى درجات النفاق، هو هذا تعبير بالمضاد، أعلى درجات النفاق يعني أسفل درجات النفاق، يعني إذا بلغ أشد النفاق المنافق. هذه ثقافة آل محمد، هذا الكلام ما هو من عندي، هم يقولون صلوات الله عليهم. المنافق إذا وصل إلى أشد النفاق إنه يملك عينيه. ما المراد يملك عينيه؟ يبكي متى يشاء ويقطع بكاءه متى يشاء. وهذه الظاهرة من أوضح مصاديقها أصحاب العمائم، أصحاب العمائم خصوصا الذين حول المراجع. حينما يتحدث عن المرجع هناك وبكى أبو الويو، بس علي ما يعبر، يعبر عليكم ويضحك عليكم. ذول الواوية أنا أعرفهم، ربعي، ما أنا واحد من عندهم. ذول الواوية أنا أعرفهم واحد واحد. هناك وبكى الأغى لأنه منافق. المنافق يملك عينيه، يبكي متى ما يشاء ويقطع بكاءه متى ما يشاء. فتلاحظ هؤلاء الذين حول المراجع عندهم هذه الظاهرة، إذا تحدث ورأى أن حديثه ليس مؤثرا جدا يبكي. أنا ما عندي وقت، وإلا كنت أحدثكم عن حكايات عن هؤلاء الواوية في أجواء المرجعية إن كان في النجف أو في قم. عندي من الحكايات الكثير، ربما نعرض بعضها بالفيديو، يعني نذكر بعض الوقائع وسنعرضها لكم بالفيديو. واوية يبكون في أجواء المرجعية بحسب ما يسنح به المقام. عمليا شهادة عادلين من أهل الخبرة ما موجود، إلا إذا قلنا يعني شهادة عادلين واوية من أهل الخبرة، إيه هذا موجود بكثرة. إذا كان عادل واوي، واوي يعني ابن آوى، ربما يشاهدني من إخواننا العرب من غير العراقيين، واوي يعني ابن آوى. إذا بشهادة عادلين من الواوية، لاحظوا هما صنفان، إما راوي وإما واوي. إما راوي تحدث عنه إمامنا الحجة وأرجع الناس إلى رواة حديثهم وقال عنهم بأنهم حجة وهو حجة عليهم، هذا راوي، هذا لا وجود له بيننا. يبقى النوع الثاني وهو الواوي، لأن الراوي هو صاحب الفصاحة وهو الحافظ لأحاديث أهل البيت وهو القادر على فهمها، هذا الراوي. أما هذا الذي يتأتئ ويقرأ الرواية في الورقة ويخطئ في قراءتها، هذا واوي، هذا من الصنف الثاني. لأن الإمام الحجة حينما قال رواة حديثنا ما قال عنهم أنهم يتأتئون في الحديث وما يحفظون الحديث ويقرؤونه في الورقة بشكل خاطئ، هذا واوي، هذا ما هو راوي. يستحيل أن الإمام الحجة يرجعنا إلى مثل هؤلاء ويجعل منهم حجة على شيعتي، هذا أمر مستحيل، وإلا سنشك في إمام زماننا حينئذ. فهو إما راوي أو واوي. راوي ليس موجودا فلم يبق إلا الواوي. فإذا أردنا أن نقول وبشهادة عادلين من الواوية من أهل الخبرة، هذا موجود، واوية بكثرة. روح إلى النجف سترى الكثير من الواوية. وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ألا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادتي، طبعا كلام ليس بليغا. في الأصل هذه الرسالة هي رسالة سيد محسن الحكيم، ثم علق عليها الخوئي، ثم علق عليها السيستاني، منهاج الصالحين أساسا هي الرسالة العملية لسيد محسن الحكيم، وهو استقاها من العروة الوثقة. سيد محسن الحكيم استقاها من العروة الوثقة لسيد كاظم اليزدي، ثم الخوئي علق عليها، وها هو السيستاني يعلق عليها بعد تعليق الخوئي عليها. كلام ليس بليغا، ولكننا نقرأ الموجود، كلام ركيك ضعيف من الجهة اللغوية والأدبية. واعرضوا هذا الكلام على المتخصصين، على المتخصصين بالأدب العربي، مو من أصحاب العمائم الثولان، على دكاترة الجامعات، على الأدباء الحقيقيين، والعراق مليء بالأدباء من غير المعممين الثولان، هؤلاء لا يضحكون عليكم. اعرضوا هذه النصوص وسيكشفون لكم عن معايبها وعن عيوبها اللغوية والأدبية والبلاغية. ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره. هل بحثتم عن هذا الموضوع بهذه الطريقة؟ ما هو هذا؟ كلام السيستاني. إما أن تكونوا أنتم على دراية، وإما أن أجريتم اختبارا، أو عاشرتم وعايشتم السيستاني لفترة طويلة حتى علمتم عدالته واجتهاده وأعلميته واطمأننتم لذلك. وكيف تعرفون أعلميته ما لم تطلعوا على علم الباقين؟ هذا لم يتحقق منكم. الرجوع إلى أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ اللغافة؟ ما كل مجموعة تقول فلان هو الأعلم، تتساقط البينات وضاعت الشيعة، ضاعت الشيعة. لا طريقة لمعرفة عدالة المرجع. ربما نقول بحسن الظاهر بخصوص العدالة، ولكن الاجتهاد والأعلمية كيف نصل إليه؟ من أهل الخبرة؟ من هم أهل الخبرة؟ ذولا اللوقية واللحاسية؟ ما هؤلاء اللوقية واللحاسية يخرجون على الفضائيات يقولون لكم السيستاني هو الأعلم وحق الحسيني. أنا أعرفهم في مجالسهم يقولون غير ذلك، وهم الذين منهم يقلدون غير السيستاني. وإذا ما فاتحهم أحد وقال لهم لماذا تقولون للناس السيستاني هو الأعلام وأنتم لا تعتقدون بذلك، فيقولون المصلحة العامة، وهذا كذب منهم. القضية هي قضية الخردة، قضية الدولارات التي تصل إليهم فتصنع من السيستاني هو الأعلم، وفي مجالسهم الخاصة يقولون من أنه ما هو الأعلم. أنا أنقل لكم عن واحد من الآيات أيضا، وفي النجف وحينما يظهر على التلفزيون يتبجبش الآخر، يونون، ينوص من يحكي أبو اللقب. هذا يقول للناس حين يسألونه وحتى في وسائل الإعلام السيستاني هو الأعلم، ولكن في جوه الخاص حينما يسأل بين طلابه وتلامذته ماذا يقول؟ يقول أعلمية سعيد الحكيم ثابتة بالحس، أما أعلمية السيستاني فهي ثابتة بالحدس. وهذا الأمر يعرفه طلاب الحوزة، الفارق بين الحس والحدس. الثابت بالحس يعني هذا شيء قطعي، أما الثابت بالحدس فهذا شيء ظني. ومع كل هذا فهو في نفسه بشكل خاص يعتقد أعلمية شخص آخر يسكن في قم. سنتحدث عن مثل هذه الأكاذيب التي يضحكون بها عليكم هؤلاء المعممون. إن كنتم حينما تذهبون للنجف وتسألونهم بشكل مباشر أو عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت، يا شيعة العراقي أنتم مضحكة 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 مضحكة، الجميع يضحكون عليكم. نذهب إلى فاصل.
الإصلاح لازم 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 يبتدي بإصلاح نفسه، والإصلاح يكون فعلا سائر الواجب تلمسه. الواقع أصبح عكس هذا، اللي يسرق الوادم الوادم تقدسه. هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم واللي يظن بالقادة أمل غلطان هذا واهم. خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأنصار والشان سنين يعادينا يتقبع بالعار. الما يحذر يوقع بيها لازم ينذل الما يحذر
ومن منهاج الصالحين للسيد السيستاني سأذهب بكم إلى كتاب يصر السيستانيون على نشره وتوزيعه. الإمام السيستاني أمة في رجل، وهذه النسخة هي من مكتب السيستاني هنا في لندن. الإمام السيستاني أمة في رجل، حسين محمد علي الفاضلي، مؤسسة البلاغ. هذه الطبعة الأولى 2008 ميلادي. هذا الكتاب بمثابة قرآن عند السيستانيين، لذا سنذهب إلى هذا الكتاب الذي يتحدثون فيه عن السيستاني وأمجاده وكراماته، وسأذهب إلى أهم مقالين في هذا الكتاب على سبيل النموذج. المقال الأول يبدأ من صفحة 71 وينتهي في صفحة 94 يبدأ من صفحة 71 وينتهي في صفحة 94 عنوانه سيرة ومسيرة أمة في رجل، المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى، الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. من الكاتب؟ لم يذكر اسمه، ولكن في حاشية الصفحة الأولى بقلم أحد تلامذته، أحد تلامذة السيستاني. هذا المقال الأول. المقال الثاني يبدأ من صفحة 105 وينتهي في صفحة 146. مقال طويل كتبه صديق للسيد السيستاني الدكتور محمد حسين علي الصغير. عنوان المقال السيد علي السيستاني مرجعا. قطعا لا يكفي الوقت لتسليط الضوء على هذين المقالين فيما بقي عندنا من الوقت، لكنني سأسلط الضوء على أهم النقاط التي ترتبط بحديثي. أنا لا أريد أن أقرأ كل جملة وكل عبارة، وإنما أخذ أمثلة ونماذج مما قيل في هذين المقالين مما له علاقة بحديثي. في المقال الأول سيرة ومسيرة أمة في رجل، المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى، الإمام السيد علي الحسيني السيستاني، دام ظله، لم يبق لقب من الألقاب إلا وحشر هنا. وما علاقتنا بذلك؟ هم هكذا يلقبون أنفسهم ويلقبون مراجعهم. ماذا جاء في هذا المقال بخصوص مناشئ مرجعية السيستاني؟ على أي أساس بنيت مرجعيته؟ هذا الكتاب صادر في سنة 2008، يعني بعد اتساع المرجعية وبعد بسط يده على العراق. يعني في العصر الذهبي للسيستاني، فلا بد أن يحشد هنا كل ما هو فيه دلالة على نشأة وأساس مرجعية السيستاني، لأن أساس مرجعية السيستاني في النجف عليه ألف إشكال وإشكال. يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن هذا الأمر قد اتفقت عليه الكلمة، وحق الحسين يضحكون عليكم، وسأثبت لكم ذلك بالأدلة بالوثائق، سأثبت لكم ذلك. يضحكون عليكم. اعرفوا أساس نشأة هذه المرجعية، أنا أقرأ عليكم من الكتب، من كتبهم. هذا الكتاب ما هو من كتب الوهابية، ولا هو من كتب حزب البعث، وهذا الكتاب ما هو من كتب كتبها المخالفون للسيستاني كالصدريين مثلا. هذا قرآن السيستاني، الإمام السيستاني أمة في رجل، والكتاب موجود في أكثر بيوت السيستانيين الذين يصنمون السيستاني. في صفحة 84 من المقال الأول تحت عنوان مرجعيته، فماذا جاء تحت هذا العنوان؟ قطعا أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، وإنما أقرأ الأهم فالأهم. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، من هو هذا؟ من هو هذا؟ المقال أساسا من البداية لم يذكر اسم كاتبه، لا يوجد اسم كاتب هذا المقال، قد يكون معروفا للسيستانيين، ولكن للذي يريد أن يبحث كي يعرف، فلا ذكر لاسم كاتب المقال. لماذا؟ بقلم أحد تلامذته. الكاتب ليس معروفا بالفعل، على الأقل بحدود الكتاب. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، من هو هذا؟ أيضا القضية مجهولة. لو كانت القضية معروفة واضحة، هل نحن بحاجة إلى تعمية؟ أولاد الحلال، أحاديث أهل البيت موجودة في كتبنا المعروفة وبأسانيد معروفة، لكن لأن الرواة لم يوثقوا ترفضون الروايات. السيستاني دمر حديث أهل البيت بهذه الطريقة، على طريقة الخوئي والبروجردي، دمروا حديث أهل البيت. أكثر من 90% من حديث أهل البيت وضعوه جانبا بحسب قواعد علم القنادر، هذا علم الرجال. ثم تأتون تضحكون علينا بروايات مرسلة لا ندري من قالها، ونحن نعيش في عصر الأكاذيب. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف. من هو هذا؟ عتوي ابن بزون، من هو هذا؟ نقل بعض أساتذة النجف الأشرف أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط كان صهرا للخوئي، وكان البعض يتوقع أن يكون مرجعا من بعد الخوئي، هذا كان متوقعا في أذهان البعض. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط توفي في حياة الخوئي، اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي، ماذا اقترحوا؟ إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف. المفروض ماذا يكون الكلام؟ فقال السيد الخوئي مثلا إنه السيستاني. الكلام ما جاء بهذه الطريقة، هذه كلاوات الآخندية، ما أنا آخندي منهم، هذه كلاوات الآخندية في العبث بالكلام واللعب بالألفاظ. أقرأ عليكم، نقل صاحب المقال اسمه مجهول بحسب الكتاب، وهذا صاحب المقال المجهول ينقل لنا عن بعض أساتذة النجف الأشرف أولاد الحلال الرواية التي تثبت ظلامة فاطمة وتثبت سقوط الجنين، لأن صاحب البحار رواها عن ابن سنان. الخوئي ردها وأنكر ظلامة الزهراء، لماذا؟ لأنه يوجد في الرواة اثنان، محمد ابن سنان وعبد الله ابن سنان، والخوئي لو حقق في المصدر الأصل لوجد أن الرواية في دلائل الإمامة في النسخ المخطوطة والمطبوعة هو عبد الله ابن سنان، لكنه ما رجع إلى المصدر الأصل وإنما رجع إلى البحار، البحار سقط اسم عبد الله، فقال بما أن الرواية مجملة فإننا نرفضها. والسيستاني على نفس هذا المنهج الأخرق، ظلامة فاطمة تنكرونها بهذا الأسلوب الأخرق الذي جئتمونا به من النواصب، الآن تضحكون علينا بهذه الطريقة، اضحكوا على هؤلاء الشيعة الغبران. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي إعداد الأرضية، حتى هذه التعابير، هذه التعابير أساسا لا تستعمل في الجو والوسط الآخندي، إعداد أرضية وأمثال هذه الكلمات، هذا كله تلفيق ولعب لأجل تمرير هذه المعلومة إلى ذهن المتلقي. اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي قدس سره إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكان المفروض أن يقول فقال الخوئي، فكان ماذا كان؟ فكان الذي كان، فكان اختيار سماحة آية الله العظمى. من الذي اختاره؟ إذا كان الخوئي فلماذا لا تصرحون من أن الخوئي اختار السيستاني؟ لماذا لا تصرحون؟ أنا لا أعبأ أن الخوء اختاره أم لم يختره، أنا أتحدث معكم أنتم الذين تقدسون المراجع وتقدسون أحكامهم وتقدسون الأعراف التي تجري في هذه الحوزة، وكل ذلك ما أنزل الله به من سلطان ولا أنزل به الحجة ابن الحسن من بيان. هذا من صنيعة مراجع الشيعة عبر التاريخ، تراكمات صنعها المراجع، هذه الأساليب في اختيار المرجع وهذه الترهات الموجودة وقضية الأعلمية وهذا الخرط الاجتهاد، كل هذا جاءوا به من النواصب، لا علاقة لمحمد وآل محمد بكل ذلك إطلاقا. وقد أثبتت هذا الأمر بالوثائق والحقائق والأدلة في مئات ومئات من الساعات موجودة على الإنترنت، يمكنكم أن تعودوا إليها إن كنتم مهتمين لأمر دينكم ولأمر عقيدتكم وتحققوا بأنفسكم منها، لا تعتمدوا كلامي. فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه، هذا الاختيار من الذي اختاره؟ صاحب المقال مجهول، ينقل لنا عن مجهول عن عتوة ابن بزون، نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، من هو هذا؟ عن مجهول أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط اقترح مجموعة من الفضلاء، من هم هؤلاء الفضلاء؟ ارشدنا إلى واحد منهم. معميات في معميات. فكان ما الذي كان؟ المفروض أن الخوئي يقول، أو على الأقل فكان اختيار الخوئي كذا وكذا، فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه. ماذا الهراء؟ هذا أضحك به على الجهال، على هؤلاء الحمير الذين لا يميزون بين يمينهم وشمالهم. ثم يستمر الكلام إلى صفحة 85، وهو دام ظله، من هو السيستاني؟ لا يخدعونكم ويقولون لكم إنه ما قرأ قضية تكليفه بإمامة الصلاة، وما علاقة هذا بالمرجعية؟ لأنه بعد هذا الكلام يقولون من أن السيد الخوئي كلفه أن يصلي في جامع الخضراء، في مسجد الخضراء الذي كان يصلي فيه السيد الخوئي، فلما انقطع الخوئي عن الصلاة صلى السيستاني في محله، وما علاقة هذا بالمرجعي؟ أنا قلت لكم أنا أقرأ ما يرتبط بالموضوع الذي بين يدي، لكنني أعرف هؤلاء الكذابين الدجالين المعممين، أعرف كيف يضحكون عليكم، سيقولون لكم من أن الخوئي كلفه بالصلاة وهذا دليل على المرجعية، هذا هراء، هذا هراء، إلى أن يقول الكلام في صفحة 85، وهو دام ظله السيستاني من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة، أعطونا اسم واحد، بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة، وحق علي بن أبي طالب لما نشر كتابه الرافد في علم الأصول صار الكتاب مضحكة، كنت في قم، صار مضحكة بين أساتذة الحوزة، وأنا واحد من الذين ضحكوا على هذا الكتاب. هم وزعوا الكتاب لأجل إثبات أعلميته وحق حسين، لما وزع الكتاب في حوزة قم كان أضحوكة بين الأساتذة، وأنا لا أعبأ بما يدرس في الحوزة، لكنني أتحدث الآن بحسب مقاييسهم وموازينهم. كان الكتاب أضحوكة وسخرية ومهزلة، والأمر هو هو في النجف. سلوا المتخصصين إذا كنتم تعرفونهم، إذا كنتم لا تعرفونهم إذا ما سألتموهم سيكذبون ويكذبون ويكذبون. أصحاب العمائم كذابون كذابون، ويتقربون البعض منهم الأغبياء يتقربون إلى الله بالكذب لصالح المرجعية، لأن المرجعية قد فهمتهم من أن بقاء الدين ببقاء المرجعية، ثولان بقاء الدين ببقاء الحجة ابن الحسن. يا علي أنت أصل الدين، أصل الدين هو الحجة ابن الحسن، الدين باق بأصله لا بهؤلاء. ما هذا يصيبه الخرف، فإذا ما أصابه الخرف أو فقد الذاكرة، هل سيكون ديننا دين الخرف؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا الهراء؟ إمكان ضلالهم وارد؟ نعم يمكن أن يضلوا. إمكان نسيانهم وارد؟ نعم. إمكان جنونهم وارد؟ إمكان خرفهم وارد؟ كل هذه الإمكانات ترد علي وعليكم وعليهم. فكيف يكون إنسان يمكن أن يكون مجنونا، يمكن أن يكون كافرا ضالا، يمكن أن ينسى كل شيء، يمكن أن يجهل كل معلوماته السابقة، إنسان مخربط، كيف يمكن أن يكون أساسا لحفظ الدين؟ أي دين هذا؟ إلا إذا كان هذا الدين دين توتو أو دين أبو مغتي. يعرفون، هم يعرفون هذه المصطلحات، يعرفون هذه المصطلحات سنأتي عليها في حينها. إلا إذا كان الدين هو هذا دين هؤلاء، نعم حينئذ ستكون المرجعية هي الأساس لحفظ الدين. فهؤلاء المعممون البعض منهم حمير، يكذبون ويتقربون إلى الله بالكذب، هم يكذبون لصالح المرجعية في تعظيمها، ويكذبون على الذين يخالفون المرجعية. أنا لا أتحدث عن منظومة المرجعية التي وضعها آل محمد، أنا أتحدث عن منظومة المرجعية التي صنعها مراجع الشيعة، صنعت بالأكاذيب والدجل، وسيتضح الأمر على عينك يا تاجر، سأعرض لكم الوثائق والمطالب والتفاصيل. يقول المقال هكذا: وهو من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء. من الذي وضع إحصاء لأعاظم الفقهاء؟ من هو؟ لابد أن يكون أعظم منهم. من هو هذا الذي وضع لنا إحصاء لأعاظم الفقهاء ثم بعد ذلك جعل السيستاني منهم؟ ارشدونا، نحن نقبل الكلام إذا كان صحيحا. وهو من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة، بشهادة غير واحد من أهل الخبرة. وتضحكون على الناس وتقولون أن الجميع في النجف يقولون بأعلميته. شو صار الحكي هنا؟ الفيل يطير بس ناصي. ما وكلاء المرجعية ومعتمدو المرجعية يقولون للناس بأن الجميع في النجف وفي قم أجمعوا على أعلميته. شو الحكي هنا؟ هالشكل صار بشهادة غير واحد من أهل الخبرة، بشهادة غير واحد يعني اثنين، وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة وحق الزهراء. الآن من الشخصيات الذين هم في خدمة محمد رضا السيستاني ويلقلقون لمحمد رضا السيستاني، كانوا في قوم يضحكون على السيستاني وعلى القول باجتهاده وعلى القول بأعلميته، ويضحكون على كتابه الرافد في علم الأصول، من الشخصيات الآن القريبة جدا. ويمكنني أن أسطر حكاياتهم، الآن لا أجد وقتا، إذا ما وجدت وقتا سأحكي لكم عن تلامذتهم الأحياء، ولا يستطيعون أن يكذبوا تلامذتهم الأحياء. فأدام الله ظله الوارفة على رؤوس الأنام، على رؤوس الأنام جميعا، يعني على الشيعة وغير الشيعة، وجعله لنا ذخرا وملاذا. هذه الكلمات تقال لصاحب الأمر. السيستاني لا يتمكن من تدبير أمره كبقية المراجع، نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا ينطبق علي وعلى السيستاني وعلى كل المراجع وعليكم جميعا. هذه أكاذيب، هذا نوع من الضحك على الذقون. فأدام الله ظله الوارفة على رؤوس الأنام وجعله لنا ذخرا وملاذا. نذهب إلى فاصل.
غرب الأتواد والوضع يصعب قياسه، الطاحة وبفتنة الغيبة هم طلاب الرئاسة، سيسوا دينك القدسي وسادوا الناس بقداسة، قائدنا ديني مقدس بهندامه يحجب سياسة ويعتمر لعمامة، واللي ينقده يا سواد أيامة، واللي ينقده يا سواد أيامة، ما يجوز ننتقده، ما يجوز، ما يجوز ننتقده، ما يجوز للشرع حرفة ومسارة من القلب هاي العبارة، للشرع حرفة ومسارة من القلب، للقلب هاي العبارة، لبك 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 لبك.
تلاحظون ليس من خبر عن أي شخصية صرحت بأعلمية السيستاني، وهذا الكتاب مطبوع سنة 2008 بعد انتشار مرجعيته وبعد تسلطه على حكم العراق وبعد كل تلك الإمكانات الهائلة والهائلة جدا، ولكنهم ما استطاعوا أن يصرحوا لنا باسم شخص واحد تحدث عن أعلمية السيستاني. هذا هو كتابه، لو كان هناك من شخص واحد صرح بأعلمية السيستاني لجاءوا به. هذا هو الكلام. وحتى المقال الثاني فهو خلي من هذه القضية، وكل الكتاب خلي من هذه القضية، والسيستانيون جميعا لا يستطيعون أن يثبتوا تصريحا واحدا بدليل يثبت الأعلمية للسيستاني. حتى في قضية الاجتهاد، في قضية الاجتهاد هناك في أجوائنا الحوزوية نوعان من الاجتهاد، هناك اجتهاد بالقوة وهناك اجتهاد بالفعل. إجازات الاجتهاد التي تضمنها هذا المقال إجازة اجتهاد من السيد الخوئي، جعلوها أولا مع أنها في التأريخ جاءت بعد إجازة شيخ حسين الحلي. على أي حال ليس مهما، بحسب الترتيب الذي ذكره صاحب المقال، فنقل لنا إجازة الخوئي بالاجتهاد للسيستاني باعتبارها هي التي جعلوها دليلا على مرجعيته، وذكر لنا إجازة شيخ حسين الحلي وهو من المراجع الكبار وكان يلقب بأستاذ المراجع، لا شأن لي بالألقاب وما كذا يقولون، وإجازة ثالثة عن أغا بزرق الطهراني. رجاء اعرضوا لنا صور هذه الإجازات التي نشرت هنا في هذا المقال. أولا اعرضوا لنا إجازة السيد الخوئي للسيد السيستاني، هذه صورة للإجازة الخطية التي منحها السيد الخوئي للسيد السيستاني يصرح باجتهاده. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية، هذه إجازة من الشيخ حسين الحلي للسيد السيستاني وقد نالها السيد السيستاني تأريخا قبل إجازة الخوئي. الإجازة الثالثة، رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة، وهذه الإجازة هي في الحقيقة إجازة رواية وتأكيد لإجازتي الاجتهاد السابقتين من أغا بزرق الطهراني. هذه الإجازات الثلاثة هي التي ذكرها صاحب المقال، وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو كلام سار مسار المثل، وكل صيد في جوف الفرى، وكل الذي عندهم يرتبط بإجازة السيد الخوئي، فيبنون مرجعية السيد السيستاني على إجازة السيد الخوئي. الوقت لا يكفي، في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سأسلط الضوء على مضمون هذه الإجازات، لكنني أقول لكم بالإجمال في الجو الحوزوي هناك اجتهاد بالقوة وهناك اجتهاد بالفعل. الاجتهاد بالقوة هو الذي قد يصطلح عليه اجتهاد الملكة، من أن الشخص يملك حاصل متوفر على ملكة الاجتهاد. التوفر على ملكة الاجتهاد لا يعني أنه مجتهد بالفعل، هو قادر على أن يستنبط الأحكام، يعني عنده المفردات الأولية، عنده الوسائل التي يستطيع من خلالها إذا أراد أن يستنبط الأحكام فهو قادر على استنباطها، وهذا بحسب مراجع المدرسة الأصولية لا يجوز له أن يقلد غيره، وفي الوقت نفسه لا يجوز لغيره أن يقلده. كل ما في هذه الإجازات هو تصريح بأن السيستاني مجتهد بالقوة ليس مجتهدا بالفعل، فهذه لا تعتبر دليلا على اجتهاده الفعلي، وبالتالي لا تكون دليلا على أن اجتهاد السيستاني هو اجتهاد حقيقي، هو اجتهاد بالقوة بحدود هذه الإجازات. أنا أتحدث عن هذه الإجازات، أنا لا أقول إن سيستاني ليس مجتهدا فعليا، لكنني أناقش هؤلاء الذين يريدون أن يضحكوا علينا، يأتوننا بكلام لا سند له وبأساليب في اللعب بالألفاظ بأكاذيب، كلها أكاذيب، ما هذا الكلام كله أكاذيب، وسأعيد قراءته في حلقة يوم غد كي يترابط الحديث، ثم يأتوننا بإجازات هي تشهد بالاجتهاد بالقوة، الذي يكون اجتهاده اجتهادا بالقوة لا يجوز تقليده إلا إذا تحول إلى اجتهاد فعلي. جئونا بإجازات تشهد للسيستاني باجتهاد فعلي، وبعد ذلك جئونا بشهادات بأدلة تثبت أعلميته، حينئذ تصح مرجعيته بحسب قواعدكم، بحسب قواعد السيستاني، بحسب قواعد الخوئي، بحسب قواعد النجف، لابد أن يكون مجتهدا بالاجتهاد الفعلي وليس بالاجتهاد بالملكة بالقوة. هذه إجازات الاجتهاد تتحدث عن اجتهاد بالقوة بالملكة، هذا ضحك على الذقون. جئونا بأدلة تثبت اجتهاده بالاجتهاد الفعلي، وجئونا كذلك بأدلة تثبت أعلميته. فأنتم ما تحدثتم بشيء هنا في هذا الكتاب لا عن شهادات واضحة بأعلميته، ولا جئتمونا بإجازات تثبت اجتهاده الفعلي. كل هذه الإجازات، الخوئي، الحلي، الطهراني، كلها تتحدث عن اجتهاد بالقوة بالملكة، وخصوصا إجازة الخوئي التي أنتم تعتمدونها، لأن الناس لا تعرف شيخ حسين الحلي ولا تعرف أغا بزرق الطهراني، وحتى الحوزويون لا يعدون أغا بزرق الطهراني فقيها، هو رجل جماع للكتب. قطعا الآن سيعترضون علي، لماذا؟ لأنه قد أعطى للسيستاني إجازة، وإلا في مجالسهم الخاصة يعدونه رجلا جماعا لإجازات الرواية التي لا قيمة لها عند محمد وآل محمد. هذا الذي يسمى بعلم الإجازات، هذا جاء به من النواصب، آل محمد أجازوا لنا رواية حديثهم وانتهينا من الآخر، فلسنا بحاجة إلى هذا الهراء الذي يشتغل به كثير من أصحاب العمائم ويعدونه علما، ما يسمى بعلم الإجازات، هذا من علوم الخرط. لا أريد أن أخوض في هذه القضية. من الآخر، هذه الإجازات وخصوصا إجازة الخوئي التي يجعلونها أساسا لبناء مرجعية السيستاني، هي إجازة تصرح بالاجتهاد بالقوة. وأنا أقول لكم، شوفوا اسمعوني، اسمعوني زين، اسمعوني زين، أولا أنا من أهل الخبرة، فأنا لست دخيلا على الموضوع حين أتحدث معكم، أنا من أهل الخبرة، وإذا يكذبون عليكم ويقولون لكم من أنني لست من أهل الخبرة والتخصص في هذا المجال، خلي يجيبوا لي واحد من ذول أهل الحلوق الفاهية يستطيع أن يتكلم بنصف المستوى الذي أتحدث به على مستوى الألفاظ والمضامين، خلي يطلعون واحد من هالمساليت والسرابيت اللي عندهم، خلي يطلعوا لكم ويتحدث إليكم بنصف المستوى الذي أتحدث به أنا من جهة الألفاظ أو من جهة المضامين، والله أعرفهم مساليت أو سرابيت ولا يفقهون شيئا، ما أنا مطلع على هذه التفاصيل، أنا أحدثكم وأنا أهل خبرة بالموضوع، ولا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي، لا، خذوا كلامي هذا واعرضوه على أناس يثقون بكم إذا ما أجابوكم الإجابات الصحيحة. لا أن تذهبوا إلى حرم أمير المؤمنين وتشاهدون عمامة كبيرة ولحية طويلة، كذاب كذاب، يكذب عليكم، يضحك عليكم، ويبرر لنفسه هؤلاء عوام جهال سفهاء لا بد من مداراتهم، يضحك عليكم. سلوا الناس الذين لهم علم ويثقون بكم فيما بينكم وبينهم، قولوا لهم هذا الرجل يقول هكذا، يقول من أن الاجتهاد عند علماء الأصول على مرتبتين، وهذه إجازة الخوئي للسيستاني لا علاقة لها بالمرتبة الثانية من الاجتهاد، إنها تتحدث عن الاجتهاد بالمرتبة الأولى، الاجتهاد بالقوة، وهذا لا يجوز تقليده. أنا لا أقول إن السيستاني ليس مجتهدا بالفعل الآن، أنا لا أقول هذا، ولكنني أقول للذين يضحكون علينا كفى ضحكا كفى ضحكا، هذا الكلام ليس علميا وليس شرعيا، ولا أتحدث عما أعتقده أنا، أنا أتحدث عما يعتقدونه هم وفقا لموازينهم، وإلا فإنني بحسب معتقدي هذه موازينهم كلها زبالة لا أعبأ بها، هذه الموازين تتعارض مع منطق محمد وآل محمد، أنا أتحدث وفقا لموازينهم، ما أنا من أساتذة موازينهم، ما أنا من أساتذة علومهم، هذه قضينا أعمارنا في هذه المزبلة، ما أنا أحفظ هذه الكتب، كتب المزبلة هذه أحفظها وأعرفها كلمة كلمة وسطرا سطرا، ولذا أقول لكم حينما أحدثكم أنا من أهل الخبرة في هذا الموضوع، لا أطلب منكم أن تصدقوني، وإنما أقول لكم خذوا كلامي وابحثوا عن أناس يثقون بكم، لا أن تشاهدوا عمامة كبيرة ولحية طويلة، كذاب كذاب، سوف لا يصدق معكم، هذه هي الحقيقة، ماذا نصنع؟ هذه هي الحقيقة. للحديث صلة، سنعود إلى مزرعة البصل، ماذا سنصنع؟ سنعود إلى مزرعة البصل، إلى مزرعة قومي، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.